بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، عندنا في هذا الدرس إن شاء الله مراجعة سريعة لما سبق أن قرأناه في الدروس الماضية وفي المجالس المتقدمة. كتابنا كتاب بلوغ المرام لمؤلفه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. المتوفى سنة 852 للهجرة رحمه الله عليه. المؤلف رحمه الله جمع هذا الكتاب في ذكر أحاديث الأحكام، هو مختصر في أحاديث الأحكام، وألفه رغبة في أن يستفيد من ذلك ابنه رحمه الله والمسلمين من بعده. وقد قرأنا بفضل الله تعالى نحو من 50 حديثا، من باب الفائدة والتأكيد نمر عليه إن شاء الله مرورا سريعا من باب المراجعة والإفادة منكم إن شاء الله. قرأنا باب المياه، ثم باب الآنية، ثم باب إزالة النجاسة، ثم باب الوضوء. أما باب المياه فقد ذكر فيه المؤلف رحمه الله تعالى تقريبا 13 حديثا. أول هذه الأحاديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: في البحر والطهور ماؤه، الحل ميتته. قال الحافظ ابن حجر فيه: أخرجه الأربعة وابن أبي شيبة واللفظ له، وصححه ابن خزيمة والترمذي. عندك حسن؟ فسر لنا هذا التخريج.
أخرجه الأربعة السنن، أصحاب السنن.
أصحاب السنن الأربعة. نعم.
وابن أبي شيبة بكتابه المصنف.
في كتابه المصنف. أيوة.
واللفظ له لابن أبي شيبة.
نعم. وأما بقيتهم فرووه بالمعنى. بمعنى هذا. نعم.
وصححه ابن خزيمة.
ما هو كتاب ابن خزيمة؟
صحيح
ابن خزيمة. ما دام أنه أخرجه في الصحيح فمعناه في الأصل أنه مصحح له، ما لم يكن هناك تعليق للحافظ ابن خزيمة أو نحو ذلك. وقوله صححه الترمذي، ذكرنا فائدة من فوائد كتاب الترمذي. ما هي هذه الفائدة؟ عندك يا عامر؟ عندك يا سعيد؟ لما قال صححه الترمذي يعني احنا ذكرنا فائدة وميزة يمتاز بها كتاب الترمذي في باب التصحيح. نعم. لا لا، ما زلنا في الترمذي. ان الترمذي رحمه الله دأبه التعليق على الاحاديث والكلام عليها والكلام على أسانيدها ورجاله، وهذه من الفوائد التي يمتاز بها كتاب الترمذي رحمه الله. هذا الحديث يا أبا سعيد فيه فائدتان. الأولى أن الماء البحري طهور، أن ميتته حلال. ما معنى ميتة البحر؟ ما كان أصله أصلا في البحر. أما لو سقط واحد من البر في البحر ومات فهذا لا، ليس مرادا بذلك. وهذا الحديث له يعني كان جوابا لسؤال، تذكر الجواب يا أبا براء؟ السؤال الذي سئله عليه الصلاة والسلام.
هل يتوضأ
فكان جوابا جوابا لسائل سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول العلماء أنه لعل السائل لما رأى ماء البحر خالف المياه الأخرى بملوحة طعمه وبنتن ريحه ربما توهم أن البحر لا يصلح لرفع الحدث ولا يصلح لإزالة النجس، فوقع هذا السؤال. وفي إجابة النبي صلى الله عليه وسلم يا أحمد فائدة، الرسول أجابه على سؤاله وزيادة، فهذه الفائدة ما هي؟ نعم، ويستفاد من ذلك إيش؟ أن المفتي يستفاد من ذلك بالنسبة للمفتي ماذا؟ إذا رأى حاجة السائل إلى شيء لم يسأل عنه لكن يحتاجه أو قد يشكل عليه فإنه يضيفه الفائدة. طيب، وهذا الحديث يا أحمد صحيح ولا ضعيف؟
صحيح.
هذا الحديث ذكرنا أن الراجح صحته. نعم،
الراجح
أنه صحيح. الحديث الثاني حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الماء طهور لا ينجسه شيء، أخرجه الثلاثة وصححه أحمد، هكذا قال الحافظ. عندك يا أخ عبد الرحمن، عبد الرحمن أحمد، فسر لنا التخريج أخرجه الثلاثة وصححه أحمد. إذن الثلاثة هم أصحاب السنن إلا ابن ماجه، وصححه أحمد. من أحمد؟ يعني صححه الإمام أحمد رحمه الله. طيب، وهذا الحديث يا خانة عمر، ما دلالة الحديث؟ على ماذا يدل الحديث إن الماء طهور لا ينجس شيء؟
يدل على أصل الماء، الماء طهور،
يدل على أن الأصل في الماء الطهار، وأنه لو ورد عليه شيء نجس فالأصل إيش؟
الطهارة،
أنه طهارة سواء تغير أو لم يتغير.
لا، إن تغير لونه وطعمه ورائحته سيكون
ينتقل إلى شيء. إذن هذا الحديث إن الماء طهور لا ينجس شيء يدل على أن الأصل في المياه الطهارة، وهذا الأصل متفق عليه بين أهل العلم. فإذا وردت عليه النجاسة أو ورد على النجاسة فلم يحصل له تغير فإنه يكون طهورا. طيب، نحن لماذا قيدناه بالتغير مع أن الحديث ما فيه تقييد؟ يقول الماء طهور لا ينجس شيء، قيدناه بالتغير لوجود الإجماع الذي سيأتي إن شاء الله معنا في أنه إن تغير بالنجاسة أصبح نجسا. كان هذا الحديث جوابا لسؤال، تذكره يا عمر؟ هذا الحديث جواب لسؤال. نعم يا عيسى. لا يا رجل، أيوة، هذا الجواب عن سؤال بئر بضاعة يلقى فيه الحيض نتن كذا، أنا توضأ من بئر بضاعة؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام الماء طهور لا ينجسه شيء. طيب، عندك يا عيسى، يعني هل كان الناس في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يتخذون هذه البئر بئر بضاعة محلا للنفايات فيضعونها فيها يملؤونها بها وإلا ماذا؟ له قال كنا يلقى فيها كذا وكذا، فهل الناس كانوا يتعمدون هذا الشيء؟ هو لا، أنا ذكرت هذا حتى أوضح لكم أن العلماء يقولون، ذكره الخطابي وغيره، أنهم ما كانوا يتعمدون رمي هذه الأشياء فيها، ولكن قالوا كانت تأتي السيول وكان هذا الموضع البئر موضع اجتماع للماء، فربما جاءت السيول وكذا فقذفت فيها، تجمع ما حولها وتلقيها في ذلك البئر، فيتحرج الناس من الوضوء والاغتسال، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال الماء طهور لا ينجسه شيء. يعني هذا هو الأصل، هذا هو الأصل فيه، وإلا فإنه كما يقول العلماء لا يتوقع من أمثالهم أن يفعلوا هذا، أنهم يتخذوها مكان لرمي هذه الأشياء. إذن هذا الحديث أصل في باب المياه. طيب يا عيسى، الحديث الثالث حديث أبي أمامة الباهلي مرفوعا إن الماء لا ينجس شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. يقول الحافظ ابن حجر أخرجه ابن ماجه وضعفه أبو حاتم. ثم ذكر رواية البيهقي. ماذا قلنا في صحة هذا الحديث؟ اتفق العلماء على ضعفه. وعلى ماذا يدل دلالة الحديث؟ معناه يعني الجزء الأول منه الماء لا ينجس شيء، هذا ذكرنا أنه صحيح لأنه صح في حديث أبي سعيد. الجزء الثاني إلا ما غير طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة، هذا استثناء، يعني الماء باقي على طهارته إلا إذا تغير بالنجاسة. هذا الاستثناء من جهة الرواية لا يصح، لكن من جهة المعنى والدراية ما إيش دلالته على ماذا؟ أنه عند التغير يصبح نجسا. وهذا هذا المعنى ماذا قلنا فيه؟ اتفق عليه العلماء. إذن لما قلنا إن الماء إذا تغير بنجاسة أصبح نجسا، دليل ذلك ما هو؟ هذا الحديث أو الإجماع؟ الإجماع. دليل ذلك الإجماع. الحديث الرابع من أحاديث باب المياه حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي لفظ لم ينجس. عندك يا أخانا عوض اسمك. هذا الحديث يقول الحافظ أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة والحاكم وابن حبان. هذا الحديث ماذا قلنا في صحته؟ صحيح. فسر لنا كلام الحافظ أخرجه الأربعة إلى آخره. من هم الأربعة؟ هل هم الأئمة الأربعة؟ أصحاب السنن. من هم أصحاب السنن؟ رتبهم. أبو داود. أنت قلت أبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي، نريد ترتيب.
أبي داود، أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه.
إذن ابن ماجه آخرهم. ابن ماجه آخرهم. لماذا آخرهم ابن ماجه يا أحمد؟ آخر من مات من أصحاب الكتب الستة هو النسائي، فلماذا يؤخرون ابن ماجه؟ لا يعني مثلا ولادة. نعم. أيوة أحسن حسن. لكثرة الأحاديث الضعيفة والضعيفة جدا والموضوع في كتابه. أما بقية الكتب فإنها أرفع منه، بقية الكتب أرفع منه. أما كتاب ابن ماجة فالأحاديث الضعيفة كثيرة فيه، الأحاديث الضعيفة. ولهذا بعض العلماء لما يذكر كانوا قديما لما يذكرون الكتب المعتمدة لا يذكرون ابن ماجة، بعضهم يذكر الكتب الستة إلا ابن ماجه ويضيف إليها بدل ابن ماجه يضيف موطأ مالك، بدل ابن ماجه يضيف بعضهم موطأ مالك، وبعضهم يضيف مسند الدارمي أو سند الدارمي. ولكن العمل عليه الآن من منذ زمن الحافظ المزي وقريب من ذلك أنهم يضيفون ابن ماجه بسبب أن فيه أحاديث كثيرة زائدة على الكتب الستة، تقريبا نحو 1000 حديث ليست في الكتب الستة، لكن كتاب ابن ماجه فيه أحاديث كثيرة ضعيفة ولهذا يؤخر من حيث الرتبة. البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي أو الترمذي والنسائي وفي الأخير ابن ماجه. إذا أخرج الحديث أصحاب السنن لا تقل أخرجه ابن ماجه وأبو داود والترمذي مثلا، لأنك لو بدأت بابن ماجه فهذا يعتبر عند أهل العلم يعني خلاف الأولى، ابدأ بمن له الرتبة. مثل أن يكون الحديث في البخاري وأنت تقول أخرجه أبو داود، فإن أبا داود وإن كان قد أخرجه إلا أن العزو لمن هو أولى. هذا الحديث ماذا يسميه العلماء؟ أي عوض سميه علماء حديث القلتين. على ماذا يدل هذا الحديث؟ أيوة، يستدل به بعض أهل العلم الشافعية، يستدلون به على تقسيم الماء إلى قليل وكثير، فالقليل ما دون القلتين والكثير القلتان فأكثر. طيب هذا التقسيم على ماذا يبنون؟ على ماذا يعني ماذا يتفرع عليه؟ أن النجاسة إذا وردت على الماء إن كان وإن كان أقل، لا هم يقولون ماذا؟ إن كان أقل من قلتين ينجس، وإذا كان قلتين فأكثر لا ينجس، طبعا باستثناء التغير. حتى هنا نقول إلا إذا تغير، يعني الماء الكثير لو تغير يصبح نجس ولا ما يصبح نجس؟ باتفاق أهل العلم هكذا. ليش؟ لأنه هناك إجماع، لكن هذا جعلوه حد فاصل. وهذا الحكم نحن ذكرنا بالنسبة لما فوق القلتين الأمر فيه واضح، لكن ما دون القلتين عندهم أنه إذا وقعت فيه النجاسة على ظاهر هذا الحديث يصبح حتى لو لم يتغير. يعني لو عندك سطل من الماء كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، لو عندك سطل ماء دون القلتين مثلا ووقعت فيه قطرة من البول يصبح عندهم ماذا؟ نجس، خلاص ما ينتفع به، لا يرفع الحدث ولا يزال به النجس، خلاص يصبح نجسا. وذكرنا أن هذا يتعارض مع الحديث الأول، وأن حديث أبا سعيد من حيث الدلالة أولى. فالصحيح أن الاعتبار هو بماذا؟ بالتغير. هذا الحديث كان له سبب عندك يا محمد راشد؟ هذا الحديث كان جوابا لسؤال، فما هو السؤال عندك؟ سؤال أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل فقيل له بنص العبارة، قيل له يا رسول الله، يعني سئل عن السباع أنها ترد المياه، ترد البراري وكذا ترد الماء، فأجاب عليه الصلاة والسلام إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. وبهذا بعضهم استدل به على نجاسة السباع وغير مأكول اللحم. طيب عندك يا راشد، عندك يا محمد، حديث أبي هريرة الخامس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، في أثناء مرورنا يا أخوان اللي عنده سؤال يسأل إذا أشكل عليه. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. ولفظ البخاري لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. ما الفرق بين اللفظين؟ تأمل لفظ مسلم ولفظ البخاري، لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، هذا على ماذا يدل؟ ولفظ البخاري على ما يدل؟ لا يغتسل، النهي عن الاغتسال في الماء الدائم، واضح؟ ولفظ البخاري لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، يعني أن يجمع بين الأمرين، النهي أن يجمع بين الأمرين. يقول حافظ ابن حجر ولمسلم منه، أي لفظ مسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. ما الفرق بين ثم يغتسل فيه ثم يغتسل منه؟ فيه يعني ينغمس، طيب ومنه يعني يأخذ منه، نعم. طيب لفظ أبي داود لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ولا يغتسل فيه من الجنابة، فيه النهي عن كل انفراد، يعني لا تغتسل ولا، يعني هذا منهي عن الاغتسال وحده منهي عنه، والبول وحده أيضا منهي عنه. طيب من طرائف الظاهرية في هذا الحديث ماذا؟ نعم بعضهم هكذا يقول، يقول الرسول قال لا يبولن أحد في الماء الدائم، لكن لو بال في إناء ورماه في الماء الدائم هل يشمله النهي؟ قالوا ما يشمله النهي. وأشد من ذلك قالوا ماذا؟ قيل لهم لو تغوط في الماء الدائم، قالوا إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول. فهذا يعني هي الظاهرية عند النصوص، وهذا لا شك أنه خطأ. الإنسان يعمل بالظاهر المحتمل، لكن أن يكون جامد على النص هذا فلا. مثل ما قيل أيضا المرأة إذن، لما قيل في الحديث البكر إذنها صماتها، يعني إذا قيل لها فلان خطبك فسكتت، هذا إشارة إلى، قال بعضهم إن تكلمت فقالت نعم ما يصلح النكاح، مع أنه إذا تكلمت كان أبلغ. طيب ماذا يستفاد من هذا الحديث عندك يا أحمد؟ إيش الماء الدائم؟ حضرت معنا الدرس هذا؟ الماء الدائم يعني الذي لا يجري، نحن ذكرنا له ضابط، قلنا الماء الدائم الذي لا يجري أو الماء الذي لا نبع له بخلاف الماء الجاري. طيب اسمك محمد؟ محمد حضرت معنا الدرس هذا؟ طيب حضرت معنا؟ أبو عبد الله حضرت معنا الدرس هذا؟ الدرس هذا فيه تقسيم الماء إلى قسمين، ما هما القسمان؟ أيوة، ماء راكد وماء جاري. إذن هناك أحكام للماء الراكد وماء. طيب لماذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه الأفعال في الماء الراكد؟
لأن الماء الراكد كيف يكون ماء دائم، ما يوجد الماء.
طيب يعني هل النهي لأنه لو حصل هذا الشيء يصبح نجس أم ماذا؟ لو خالف الإنسان فبال في الماء الراكد هل نقول إنه نجس؟
إذا تغير،
إذن يكون من علل النهي أنه قد يؤدي إلى نجاسته، أو أن أيضا من الأشياء التي ذكرها العلماء، يعني لو قيل لك لماذا نهى الرسول عن الماء البول في الماء الراكد، أو عن الاغتسال، لماذا نهى عن الاغتسال في الماء الراكد؟ أيوة، أولا احتمال تنجيسه، ثانيا من يساعده؟ أي سد للذريعة أيضا، كذلك قد يؤدي إلى وسوسة، كما في حديث عبد الله بن المغفل أظن يأتي معنا إن شاء الله، لا يغتسل أن أحدكم، لا يبول أن أحدكم في مستحمه ثم يغتسل فيه، يعني يبول في نفس المكان ويغتسل في نفس المكان. في نهاية الحديث قال فإن عامة الوسواس منه أو بهذا المعنى. وهذا الحديث من طريق الحسن عن عبد الله بن مغفل، والألباني ضعيفه رحمه الله، والشيخ مقبل صححه. طيب ما زلنا عند أبي عبد الله. يعني يقصده لا يدخل فيه، لا يدخل فيه ويغتسل،
لا يغتسل
إيه، لكن لو أخذ منه، لما قيل لأبي هريرة ماذا يصنع؟ قال يتناوله تناول، يعني يغرف منه، يعني يستفيد منه بهذه الطريقة. طيب عندك يا أبا عبد الله أيضا حديث رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا، أخرجه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح. اشرح لنا هذا الكلام، أخرجه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح. أخرج أبو داود، أين أخرجه؟
في
كتابه السنن، في كتابه السنن. والنسائي في سننه أيضا. طيب إذا قيل لك السنن الصغرى أو الكبرى؟ عند من؟ السنن الصغرى. لماذا؟
العلماء إذا ذكروا
يعني الأصل إذا قالوا السنن يعني إذا عزوا للنسائي فالمراد الصغرى، فالمراد الصغرى. فإن كان في الكبرى لزم التبيين فيقال أخرج النسائي في سننه الكبرى. والصغرى والكبرى أيهما مطبوع؟
لا
يا أسهل لي، أيهما مطبوع الصغرى أم الكبرى؟ الصغرى مطبوع، الكبرى من عندك هذه ولا من عند الجيران؟ السنن الكبرى أوسع من الصغرى. يقول علماء ألف الإمام النسائي رحمه الله كتابه السنن الكبرى، يعني أوسع من يعني أحاديث أكثر وأبواب أكثر، ثم انتقى منها الصغرى، ولهذا كتاب السنن يقال له المنتقى ويقال له المجتبى. ولكن مع هذا يوجد أحاديث في السنن الصغرى ليست في الكبرى. أما كتاب السنن الكبرى فيشتمل على كتب كثيرة ليست موجودة في الصغرى، مثلا كتاب فضائل القرآن، كتاب التفسير، كتاب عشرة النساء، كتاب مسند علي، فضائل علي، هذه من كتب السنن الكبرى، من كتب السنن الكبرى. طيب، قال الحافظ وإسناده صحيح، ونحن ذكرنا لكم يعني الخلاف في ذلك. طيب، شطره الأول نهى أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، ماذا قلنا في هذا؟ ما معنى هذا الكلام يا أبو راشد؟ ما معنى فضل الرجل الذي يخرج من جسده؟ لا، هذا الماء مستعمل قاله، لكن الماء المتبقي يعني هو عنده إناء توضأ منه، ما يدخل يده فيه توضأ وانتهى، بقيت فضله، الفضل الشيء الزائد المتبقي، بقيت فضله في الإناء أو في الإبريق مثلا هو كان يغترف منه، هذه يقال لها فضل المرأة. إذا المرأة توضأت من إناء أو اغتسلت منه وكانت تدخل يدها فيه وتغتسل، هذا يقال له فضل المرأة أو فضل الرجل. فقوله نهى أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، هذا معنى الحديث كذلك، لكن من حيث الفقه ما الحكم في هذه المسألة؟ براشد ما حضرت معنا هذا الدرس. الإمام أحمد يقول لا يثبت في هذا الباب حديث، طيب، لكن على القول بأن الحديث صحيح ماذا قال العلماء في هذا الجزء الأول من الحديث؟ نهى أن تغتسل المرأة بفضل الرجل. ها أبو سعود، يجوز ماذا؟ لك كلمة، يجوز أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، في كلمة برضو تكملة. لا، ها، يجوز أن تغتسل المرأة بفضل الرجل إيش؟ إجماع، إجماع، يعني هذا غير معمول به، العلماء كلهم على الاتفاق بأن المرأة يجوز أن تغتسل بفضل الرجل. الخلاف في ماذا؟ في اغتسال المرأة، في اغتسال الرجل بفضل المرأة، وهذا عارضه أحاديث، عارضه أحاديث اللي هو حديث الذي بعده، حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة، وحديث أصحاب السنن فجاء اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء يغتسل منها فقالت إني كنت جنبا فقال إن الماء لا يجنب. وماذا ذكرنا في هذه الأحاديث أبو مريم عندك؟ حضرت معنا هذا؟ ما حضرت؟ عندك شيء طيب؟ عندك يا حسن؟ الأحاديث المعارضة لحديث رجل صاحب النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قلنا فيها؟ صحيحة، هكذا قلنا، ما قلنا هذا الكلام، لا تقولنا ما لم نقل. هو كل حديث ابن عباس، حديث ابن عباس الذي عند مسلم ذكرنا لكم أنه ضعيف، وذكرنا أن رواية أصحاب السنن أيضا، أما حديث مسلم فذكرنا أن العلماء نصوا على أن الحديث الصحيح فيه أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة يغتسلان من إناء واحد، وبنفس يعني والحديث رواية أصحاب السنن من طريق سماك عن عكرمة، وذكرنا أن هذه السلسلة ضعيفة. فنرجع إلى كلام الإمام أحمد أنه أن هذا الباب لا يصح فيه حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في الجملة. فإن قيل إن حديث أبي هريرة قد حديث رجل صاحب النبي عليه الصلاة والسلام قد صح كما قال الحافظ بن حجر إسناده صحيح وهو كذلك رجال ثقات، لكن يبقى الإعلال، إن قيل كذلك فيقال إن هذا يحمل على الكراهة ولا يحمل على التحريم، لا يحمل على التحريم. طيب هذا بالنسبة لما يفعل. إذا ذكرنا الحديث السابع الذي بعده ذكرنا أنه حديث ضعيف وإن أخرجه مسلم. فإن قال لك قائل ألم تقول إن الحديث إذا عزاه العلماء إلى البخاري أو مسلم فذاك علامة الصحة، فكيف تضعفون هذا الحديث؟ فما الجواب؟ من هم هؤلاء العلماء؟ ها لا أدري الجواب أتقن من هذا. ها يعني نقول أن الأصل الصحة إلا أحرف يسيرة انتقدها العلماء المتقدمون، يعني الأشياء التي انتقدها العلماء بعض العلماء مثلا كالدارقطني رحمه الله، فإن الدارقطني له كتاب بعنوان التتبع، هذا الكتاب ذكر فيه بعض الأحرف المنتقدة، فما انتقده العلماء وتم لهم الانتقاد فيه فنعم، أما ما اتفق العلماء على صحته من بعد ذلك فهذا لا يقال بتضعيفه. هذا واضح إخواني؟ ولهذا إذا ضعف شيء من أحرف البخاري أو مسلم بعض الأشياء أو الأسانيد لابد أن يعزى إلى من ضعفه من أهل العلم المتمكنين في هذا الجانب، من أهل العلم المتقدمين. فإن وجد من المعاصرين من يضعف بعض الأحاديث التي لا سلف له فيها فليظهر أنه لا يقبل منه ذلك. واضح؟ فالأصل هو ماذا؟ النظر في كلام الأئمة، كالإمام أحمد وعلي بن المديني ويحيى بن معين والدارقطني ومن نحى نحوهم من الأئمة. هو من ناحية السند، هذا مرجعه إلى السند، لأنهم قالوا أخطأ فيه الراوي والصواب فيه كذا. واضح؟ يعني بهذا اللفظ لم يصح كان يغتسل بفضل ميمون، إنما بلفظ كان يغتسل وميمون من إناء واحد، وهذا هو رواية الصحيح. واضح يا أبو مريم؟ طيب عندك يا عامر حديث أبي هريرة طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. هذا الحديث قال الحافظ أخرجه مسلم، وفي لفظ له فليرقه وللترمذي وأقراهن أولاهن بالتراب. هذا الحديث على ماذا يدل؟ قال بعض أهل العلم هذا الحديث يدل على نجاسة لعاب الكلب أو نجاسة يعني سؤر الكلب. من أين أخذنا النجاسة؟ القول بالتنجيس من أين أخذه العلماء؟ لا من الحديث، من وين؟ وين دلالة الحديث؟ أنت تقرأ الحديث، أنت الحين تقول هذا الحديث يدل على نجاسة الكلب، من أين فهمنا هذا الكلام؟ لقنوك فلم تتلقن. يلا هات هاجره. كلمة طهور، كلمة طهور ما دام أنه سيكون طاهر بالماء معنى أنه حصلت له نجاسة. كذلك أيضا لفظة فليرقه لولا أنها لم تصح، هذا أيضا ما يستدل بها على التنجيس يستدل بها لكنها لا تصح. نعم قوله إيه أن يغسله 7 مرات ولهن بالتراب. طيب يا أبو سعيد هل كل ما وقع فيه النجاسة يغسل 7 أم هذا خاص بالكلب؟ نعم هذا صحيح أنه خاص بالكلب يغسل 7 مرات أولاهن بالتراب. طيب كيف نجمع بين هذا اللفظ أولاهن بالتراب وبين لفظ الترمذي أخراهن أو أولاهن بالتراب؟ أنه لا يلزم أن تكون الأولى. طيب كيف يجمع بين هذا الحديث والحديث الآخر الذي أيضا في صحيح مسلم أنه قال 8 بالتراب؟ صحيح مسلم حديث عبد الله بن مغفل. ها ما اخذناه. وعثروه الثامنة بالتراب. ها ها لا اقصد يعني كيف يعني هذا الحديث يقول 7 مرات وذاك الحديث يقول 8 مرات. نحن ذكرنا الان انه ما يلزم ان تكون الثامنة ولو حتى في الوسط ولو في الاولى. يعني هل يؤخذ بالزائد؟ نعم هذا من اوجه الجمع انه قالوا ما في تعارض. هذا قال 7 بالتراب وهذا قال 8 بالتراب، لا على معنى انها 8 مستقلة بل انها تدرجها في 7 وهو حسبها فقال 8. ومن اهل العلم من قال به قال نغسله 8 منها 1 بالتراب ولو اخذنا بالزائد فلا مانع لو اخذنا، لكن جمهور اهل العلم على حديث ابي هريرة رضي الله عنه وارضاه. طيب تكلمنا عن نجاسة الكلب، ماذا قلنا يا أبو براء؟ أن اللعاب نجس هذا باتفاق. لا ليس باتفاق، هذا على الجمهور. أما يلحق به ماذا؟
يلحق به عرقه هو ما
ينبع منه. يلحق به ما هو أشد منه هو هو البول والغائط فهو نجس. وأما شعره مختلف فيه بين أهل العلم، وذكرنا أن الذي يظهر أنه لا يكون نجسا، ظاهره طاهر وكذا، ولكن من حيث الاقتناء الإنسان لا يقتني الكلاب أصلا للأسف إخواني. هذه ظاهرة انتشرت في المسلمين أنهم خاصة الذين يقولون أننا نتخذه للحراسة، بعض الناس يغالب لا حراسة ولا شيء. حديث الهرة، حديث أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم، على ماذا يدل هذا الحديث يا أحمد؟ يدل على أنها ليست نجس. والعلة يعني من الطوافين، يفيد أن فيها في القول بنجاستها ماذا؟ مشقة وحرق. إذا الأصل أنها لو شربت أو أكلت أو وردت مياهنا فإن ذلك لا يكون سببا في ماذا؟ في النجاسة. يلحق بذلك عند أهل العلم على الراجح ماذا؟ كل ما كان كذلك من الطوافين مثل الحمير والبغال، فإن من أهل العلم من قال بأنها نجسة كما سيأتي معنا، لكن الراجح أنها ليست بنجسة، فقد كانت تركب على زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يضعونها في بيوتهم، وكانت يسيل لعابها عليهم، وما كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بشيء من ذلك أن يغسل. طيب يا أحمد، يقول أخرجه الأربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة، ما معنى هذا الكلام؟
أخرجه الأربعة يعني أصحاب السنن.
أصحاب السنن من هم؟ من أجل الفائدة، باستكرار الفائدة.
داود والترمذي والنسائي وابن ماجه.
صححه الترمذي.
صححه الترمذي ابن الترمذي.
يعني في جامعه، تكلم عليه في جامعه.
ابن خزيمة في صحيح مسلم.
يعني أخرجه في صحيح. أخرجه في صحيح. طيب. عندك يا أحمد، إذا قال العلماء أخرجه ابن خزيمة في صحيحه، أو أخرجه ابن حبان في صحيحه، أو أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين، فهل هذا علامة الصحة؟ ما دام أن كتابه اسمه الصحيح، ابن خزيمة اسم كتابه إيه؟ صحيح، وابن حبان اسم كتابه الصحيح، كما أن البخاري كتابه الصحيح ومسلم كتابه، فهل هناك فرق أو كلها واحد؟ ما الفرق؟ نحن قلنا إذا قال العلماء أخرجه البخاري أو أخرجه مسلم فهذا دليل أنه صحيح. فإن قلنا صححه ابن خزيمة، صححه ابن حبان، يعني أخرجه في كتابهم الصحيح، لا يدل على الصحة. لماذا لا يشترط أنه صحيح؟ لماذا؟ لقنك جارك يا أحمد، لماذا؟ لأن هؤلاء وإن سمى أحدهم كتابه بالصحيح لكنه لم يلتزم صحة، ما التزموا الصحة، وشرطهم ليس كشرط البخاري ومسلم. واضح إخواني؟ شرط البخاري ومسلم هو الشرط الحديث الصحيح، أن يكون الحديث قد رواه الثقة، ما رواه العدل الضابط عن مثله إلى منتهى متصل الإسناد، ولا يكون شاذا ولا معلقا. هذا هو يعني شرط الحديث الصحيح، وهو الذي عليه البخاري ومسلم. الإمام ابن خزيمة، الإمام ابن حبان شرطهم أخف من هذا، فإن مما عرف عنهم توثيق المجاهيل، يعني الراوي نفسه قد يكون مجهول عند أهل العلم، هم يصححون حديثا، فيكون لما كان شرطهم فيه وهن عاد ذلك إلى الحديث، عاد ذلك إلى الحديث. هذا على سبيل الاختصار. طيب الحديث الذي بعده، حديث أنس: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد، إلى آخر الحديث. على ما يدل هذا الحديث أحمد؟ عمر؟ باتفاق، قوله نجس باتفاق. طيب قوله: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه، على ما يدل هذا؟
لتطهير المكان.
لتطهير، وهل يطهر المكان بذلك؟
نعم.
الجواب نعم، يطهر بذلك. قال: متفق عليه. ما معنى متفق عليه؟ في صحيحيهما. وهذا يعني التفسير هذا متفق عليه بين أهل العلم؟ لا، لما يقول علماء متفق عليه، هل هذا هو المعروف عند أهل العلم؟ لأن إذا قالوا متفق عليه فالمراد البخاري ومسلم؟
ربما يقولون رواه الشيخان.
لا، هذا اللفظ، هذا اللفظ متفق عليه معناه رواه البخاري ومسلم. هل هذا المعنى هو عند كل أهل العلم أم على المشهور؟ يعني من أهل العلم من قد يخالف. طيب حديث ابن عمر: أحلت لنا ميتتان ودمان، إلى آخره. عندك يا عيسى، لماذا ذكر الحافظ ابن حجر هذا الحديث في باب المياه؟ هل فيه كلام عن المياه؟
نعم.
فماذا؟ ليش جاء ذكره؟ يعني هذا لو كان يذكره في كتاب الأطعمة كان أحسن، لعله أخطأ. طيب استفدنا أنه طاهر، فماذا؟ إيش علاقته بالمياه؟ الميتتان، الجراد والحوت، والدمان، الطحال والكبد، هذا فيه أنها يعني طاهرة لأنه يحل لنا في مطيف. فماذا؟
إذا وقع في الماء،
يعني إذا وقع في الماء فلا يكون ذلك نجسا، لا ينجسه يعني. طيب هذا الحديث ما صحته؟ يقول ابن حجر: أخرجه أحمد بن ماجه وفيه ضعف. ها؟ ضعيف مطلقا، ضعيف مرفوعا، وغير هذا إيش؟ وصحيح موقوفا من حيث الرفع، يعني أن الرسول قال هذا لا يصح، لكن هو من كلام ابن عمر، وله حكم الرفع، لأنه لما قال أحلت لنا، من الذي أحلها لهم؟ النبي عليه الصلاة والسلام، فله حكم، له حكم الرفع. إذن هو صحيح موقوفا وله حكم الرفع. الحديث الذي بعده حديث الذباب: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه، إلى آخره. علام لماذا ذكر المؤلف هذا الحديث في باب المياه؟ بمعنى أنه لا يجوز. لماذا؟ كيف عرفنا أنه طاهر من هذا الحديث؟ لأنه ما قال طاهر، قال طاهر، قال إيه؟ طيب فماذا؟ طيب هو قال إذا وقع الذباب في الشراب أحد فليغمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. أين موضع الدلالة على أنه طاهر؟ يعني لو كان نجسا، ها؟ ما قال. طيب بس لا هو جاء بها بسلطان، بس نحن غلطناه لما قال ليغمسه، ما دام انه امر بغمسه في الماء لو كان نجس ما امر النبي عليه الصلاه والسلام بغمسه في الماء، قال ليغمسه. فما دام انه امرنا بغمسه فهذا دليل انه لا يضر اذا وقع في الماء. ويلتحق بالذباب ماذا؟ الحشرات. يعني كل ما لا نفس له سائل، كل ما لا نفس له سائل يعني الذي ما في دم يلتحق بهذا، مثل النحل وغيره. وهذا الحديث ذكرنا أن فيه هجمة لبعض المستشرقين وبعض ضعفاء النفوس. إيش هذه الهجمة على الحديث؟ يقولون ماذا؟ أيوة، أنه قذارة. وماذا أيضا؟ لا يعني نعم، هم يعني يقولون نعم، هذا يقولون مستحيل عقلا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث. ليش يقولون هذا الكلام؟ لماذا قالوا هذا الكلام؟ مستحيل عقلا. قالوا كيف نعرف أن الذباب في إحدى جناحيه داء وفي الآخر ودواء؟ وقالوا كيف الذباب يعرف إذا سقط يسقط على الجناح الذي فيه الداء؟ ها كيف يعرف هذا؟ هكذا يقولون. ولهذا ضعفوا هذا الحديث مع أنه في صحيح البخاري، واتهموا أبا هريرة، بعضهم تكلم على أبي هريرة رضي الله عنه كيف يخرج هذا الحديث. وهناك يعني ما أطيل الكلام، لكن هناك بحث قوي جدا وجميل في الدفاع عن هذا الحديث للشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة، فراجعوا. وكذلك بحث للشيخ أحمد شاكر طيب جدا في المسند عن هذا الحديث والرد على المستشرقين الذين ضعفوا هذا الحديث، وعلى بعض المسلمين الذين تطاولوا بعض الدكاترة للشيخ أحمد شاكر أيضا، فراجعوا. فبحث جيد. وقد بين العلماء أن أبا هريرة لم يتفرد بروايته، فقد رواه أبو هريرة ورواه أبو سعيد ورواه أنس وغيرهم من أصحاب النبي، رواه هؤلاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. وذكر الشيخ الألباني يقول أما إثبات النبي عليه الصلاة والسلام أن في إحدى جناحيه داء فهذا أثبته الطب الحديث، ما في إشكال. وأما قوله وفي الآخر دواء فهذا أثبته النبي عليه الصلاة والسلام وسبق به الطب الحديث، وهذا الواجب على أن نسلم. على كل راجع بحث الشيخ الألباني. عن أبي واقد الليثي ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت، مرفوعا هكذا. ماذا قلنا في هذا الحديث عيسى؟ قلنا إنه حديث ضعيف. لماذا ذكره المؤلف في هذا الباب؟ عندك يا عوض؟ الكلام أنه إيش، حتى نعرف إيش حكم ما قطع من البهيمة، لأن إذا عرفنا حكمه سنعرف فيما إذا اختلط بالماء كيف نفعل. طيب ما قطع من البهيمة وهي حية ما حكمه؟ ننظر إلى حالتها في حال الموت. مثلا لو قطعنا من الإبل رجله وظلت الدابة حية فما حكم هذا المقطوع؟ ميت. لماذا؟ يعني لا، ما مات الإبل، ما مات، لكن هذا الرجل نجس. لماذا؟ لأن ميتة الإبل إيش؟ نجس. واضح لكم هذا؟ أو عندك مثلا غنمة أو عندك ناقة فقطعت منها جزء وبقيت حية، هذا الجزء نجس، لأننا ننظر إلى الأصل. إذا مات حتف أنفه إيش حكمه؟ نجس. الميتة نجسة، إذن هذا الجزء نجس. ولو عندك سمكة وقطعت منها شيئا وظلت حية، هذا الجزء ماذا؟ طاهر، لأن ميتة السمك طاهر. على كل هذا كاحتمال. طيب هذا الحديث 13 آخر أحاديث باب المياه. بعد ذلك ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى باب الآنية وذكر فيه 8 أحاديث. الحديث الأول حديث حذيفة: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، إلى آخره. على ما يدل هذا الحديث عندك يا راشد؟ حرمة الأكل أو الشرب في آنية الذهب والفضة. ومثله الحديث الذي بعده: الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجبر في بطنه نار جهنم. اتفق عليه. إذن هذان الحديثان يدلان على تحريم الأكل أو الشرب في آنية الذهب والفضة. طيب يا خالد، طيب لماذا ذكره الحافظ ابن حجر في باب الآنية؟ أو بمعنى آخر، لماذا ذكر باب الآنية في كتاب الطهارة؟ لأن الإنسان يتوضأ بالماء الذي ظرفه الأواني. طيب الحديث يدل على تحريم الأكل أو الشرب في آنية الذهب والفضة، إذا ما حكم الوضوء من آنية الذهب والفضة؟ ما الدليل على ذلك؟ هل ذكر في الحديث أنك إذا توضأ النهي عن الوضوء، ذكر النهي عن الأكل والنهي عن الشرب؟ هكذا قال العلماء، قالوا إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل والشرب وهو يتكرر فيلتحق به كل ما كان له علاقة منه الاغتسال فيه أو الوضوء منه، فلو عندك إناء من ذهب أو من فضة وفيه ماء لا يجوز تغتسل منه ولا أن تتوضأ. وهذا مذهب من؟ نقلناه عن من؟ عن الأئمة الأربعة، وإن كان هناك خلاف لكن الأئمة الأربعة على هذا، أن الحديثان دل على تحريم الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة ويلتحق به أي استعمال آخر، يلتحق به أي استعمال آخر. واضح إخواني؟ طيب عندك نعم، إيه ما يستخدم للأكل ولا للشرب ولا لأي استعمال آخر، استعمال آخر مثل أن تتوضأ فيه، أن تغتسل منه وهكذا. يبقى شيء آخر وهو أن هناك استعمال وهناك اتخاذ، كذلك نهى العلماء عن اتخاذ أواني الذهب والفضة، اتخاذها يعني للزينة أو نحو ذلك، فهذا أيضا يلتحق بهذا الجانب. وفي هذا الحديث وعيد شديد من النبي عليه الصلاة والسلام. طيب الحديث الذي بعده حديث ابن عباس إذا دبغ الإهاب فقد طهر، وكذلك حديث سلمة بن محبق دباغ جلود الميتة طهورها، ونبهنا على ما فيه، وكذلك حديث ميمونة مر بشاة يجرونها فقال لو أخذتم إهابها، قالوا إنها ميتة، فقال يطهرها الماء والقرب. طيب هذه الأحاديث على ما تدل؟ أنك يا محمد معنا؟ حديث الأول إذا دبغ الإهاب فقد طهر، على ما يدل؟ إذا دبغ الإهاب فقد طهر، ما معنى؟ أحمد يعني جلد الميتة حكمه أنه نجس، فإذا دبغ يصبح طاهرا. عندك يا بطي، هل طهارة هذا الجلد مطلقا لأي بهيمة أم حددناها بشيء معين؟ التي هي التي تزكى، التي في الأصل تزكى يعني مأكولة اللحم، غير مأكولة اللحم يعني جلد نمر جلد أسد إذا دبغ هل يصبح طاهرا؟ إذا دبغ الإهاب فقد طهر. أبو عبد الله عندكم جميعا؟ يعني الدباغ السباع النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها من جهة أخرى، أن حتى وإن طهر جلدها فإنه منهي عن ركوب جلود السباع، عن استعمالها وجلودها. طيب فيبقى أنها تشمل بعض الأشياء الأخرى التي ليست من السباع، غير السباع من غير مأكولة اللحم، لكن يدخل دخولا أوليا الحيوانات مأكولة اللحم. إذا ماتت عليك ناقة أو مات عليك خروف وما ذكي يصبح ميتة، والميتة نجسة فيحرم أكلها، ولكن يجوز أن تنتفع بجلدها، لكن بشرط أن يدبغ، بشرط أن يدبغ. هذا واضح؟ طيب لماذا ذكر المؤلف مسألة دباغة الجلود في هذا الباب، باب المياه عندك، باب الآنية في الطهارة، لماذا ذكره أبو عبد الله؟ شو علاقة دبغ الجلود وطهارتها بكتاب الطهارة؟ طيب أصبح طاهرا فماذا؟ إيش نستفيد؟ تستعمله في تضع فيه الماء يعني. فإذا وضعت فيه الماء بعد أن دبغ يصلح أن يستعمل ذلك، ولهذا ذكره في باب الطهارة. عندك أبو راشد؟ حديث أبي ثعلبة الخشني قال: قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ قال: لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا منها. متفق عليه. اشرح لنا هذا الحديث من غير أن تنظر على الفطرة. اقرأ هذا الحديث واشرحه. قال: لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. هذا ما يحتاج شرح ترى. واضح أحسن، انتهت، وضحها أكثر. إذن آنية الكافر لا نأكل منها، لا نستعملها ولا نأكل فيها إلا عند الحاجة والضرورة، أن ما وجدنا غيرها. طيب إذا ما وجدنا غيرها فماذا نفعل؟ نغسلها ثم نأكل فيها. هذا الذي يدل عليه حديث أبي ثعلبة الخشني. طيب ماذا ذكرنا فيه يا أبو سعود؟
شيخ الأمر الوجوب ليس
النهي، لا للإرشاد ليس للتحريم. يعني هل هذا النهي للتحريم وإلا للكراء، يعني لبيان الأفضل والأولى؟ ما الذي يدل على هذا؟ ليش نقول هذا الكلام؟ نعم يا مريم. لا، لو غسلناها من البداية، يعني أنا عندي أواني للكفار وعندي أواني للمسلمين، فأحببت أن أستعمل أواني الكفار غسلتها واستعملتها، فهل هذا يدخل في النهي؟ فإن فعلت هل هذا يصلح ولا ما يصلح؟ يصلح. لماذا؟ لا يقول إلا ألا تجد غيرها، أنا أقول لك وجدت غيرها، ما يصلح لهذا الحديث. هل هناك ما يعارضه؟ عندكم أبو سعيد. الحديث الذي بعده: توضؤوا من مزادة امرأة مشركة فاستعملوه. طيب كذلك الحديث، ذكرنا حديث جابر قال: كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم فنستمتع بأواني الكفار ولا يأمرنا بشيء. وهكذا كان حال الصحابة، يغزون الكفار ويغنمونهم ويأخذون أواني.